السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، الثاني والعشرون من الشهر الثاني للعام الأربعين بعد المئة الرابعة والألف للهجرة النبوية، الموافق للحادي والثلاثين من الشهر العاشر للعام الثامن عشر بعد الألفين من التاريخ الميلادي. وهذا المجلس في هذا المسجد، مسجد صباح السالم، هو آخر مجلس، والله تعالى أسأل أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. قبل البدء في ذكر بقية ما يتعلق بالأخلاق، أحب التنبيه على أمرين اثنين أو ثلاثة تلحظ في بعض المساجد. الأمر الأول، يلاحظ من بعض المأمومين أو بعض المصلين إذا أقيمت الصلاة أنه يستمر في قراءة القرآن الكريم، فيقوم الناس في الصف ويتقاربون وهو لا يزال جالساً، ثم الإمام يحث الناس على الاستواء والتراص والتقارب وهذا لا يزال يقرأ، وأحياناً يكبر الإمام. وقد رأيت بعضهم قد يفرغ الإمام أو يكاد أن يفرغ من الفاتحة ويؤمن القوم في الجارية وهذا لا يزال يقرأ. فلما سئل بعض أولئك لما تستمرون في القراءة، قال بعضهم أريد أن أكمل السورة، ويقول بعضهم أريد أن أكمل حزبي، والآخر يقول أريد أن أكمل الجزء الذي أقرأ فيه. يقال لهؤلاء فوتتم على أنفسكم فضائل كثيرة. والعبادة عند أهل العلم إذا اجتمعت عبادتان تزاحمتا فيقدم الأفضل منهما. فهذا الذي جلس فوت على نفسه أولاً متابعة الإقامة، وفوت على نفسه فضل المسارعة، سابقوا سارعوا إنهم كانوا يسارعون، وفوت على نفسه فضل تكبيرة الإحرام، وفوت على نفسه فضل التأمين إن كانت الصلاة جهرية، فيقال قم والقراءة لو تأخرت، لو ما أكملت حزبك اليوم ولا غد، لكنك لا تفوت على نفسك فضائل متنوعة يضيق وقتها إذا تأخرت عنها. هذا تنبيه أول. تنبيه الثاني، ولو دققتم لاحظة ستلاحظون في بعض الناس هذا الأمر، يطيل السجدة الأخيرة سواء كان إماماً عفواً نفلاً أو فرضاً. ألاحظ بعضهم إذا رفع الإمام من السجدة الأخيرة يستمر ساجداً، فيرفع بعد الجماعة بوقت ملحوظ، فتقول له لما تأخرت؟ قال هذه آخر سجدة في الصلاة، وقد لا أشد بعدها، قد أموت مثلاً، أحب الأمور بخواتيمها أن أطيل الدعاء في السجود. يقال أنت هنا خالفت السنة، وقد تقع في الإثم إذا كنت مأموماً، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كبر الإمام فكبروا، والفاء هنا للتعقيب المباشر. والفائدة، جميع المصلين في كل أنحاء الدنيا خلف الأئمة ينقسمون إلى أقسام أربعة. القسم الأول المسابقون، من يركع قبل الإمام ويقوم قبله. والقسم الثاني الموافقون، كالظل مع الشخص، كالمرآة، الشخص أمام المرآة يركع بركوع الإمام ويرفع برفعه، هذا القسم الثاني المسابقون الموافقون. المتأخرون أو المخالفون، يركع الإمام وهذا قائم، فإذا كاد الإمام أن يرفع أو رفع ركع، هذا مخالف. القسم الرابع المتابعون، وهم من يركع بعد الإمام مباشرة ويرفع مباشرة. إذن لا تسابق ولا توافق ولا تخالف ولكن تابع. فالسجود الأخير هذا وإطالة السجود هذا مخالفة، والواجب المتابعة، فينتبه إلى هذا. أيضا أمر آخر قبل وأخير حتى لا أتأخر عن موضوعي، يلاحظ أن بعض المصلين إذا دخل المسجد وكبر للسنة تقام الصلاة، فأحد أمرين: إما أن ينقر السنة نقرا عجلة، أو أن يصليها بتؤدب فيفوته كما تقدم من الفضائل. يقال دخل الرسول صلى الله عليه وسلم أو رأى رجلا قد كبر عند الإقامة أو بعد الإقامة ليتسنفل، فقال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ورأى رجلا كبر عند الإقامة فقال: أصلاتان؟ ولهذا قال أهل العلم: إذا أقيمت الصلاة ولم يشرع في النافلة فلا يشرع فيها، فإن كبر قبيل الإقامة ثم أقيمت الصلاة فإما أن يقطعها أو أن يتمها خفيفة. وبعض الناس يعني إتمامه نقر مذموم، عجلة مذمومة، فيقال: اقطع الصلاة، إذا كنت في الركعة الثانية في آخر ركعة ثانية أتمها خفيفة، لكن تتمها بعجلة ونقر لا، فاقطع الصلاة. ثم إذا أنت مأجور، من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإذا سلم الإمام فأتي بها. ثم هنا مسألة، وهي قطع الصلاة هل يسلم منها كما يفعل بعض الناس؟ يقال: لا، لا يسلم إلا إذا كانت صلاة تامة، تحريمها التكبير وتحية التسليم، هذه بعض أجزاء الصلاة. بعد هذا أذكر مسألة تتعلق بالأخلاق، ثم أذكر بعض الأخلاق وأختم بالمجلس. الأخلاق هل هي كسبية أم جبلية؟ وهذه مسألة مهمة. هل الأخلاق تكتسب أم أن الإنسان يجبل عليها؟ في نظرية قرأتها قديماً في بعض الكتب لبعض الفلاسفة، أذكر أحدهم أو أذكر أحدهم اسمه إسبينوزا، أظنه هولندي أو هندي، يقول: إن الإنسان يخرج من رحم أمه كالحمل الوديع أو كالسبع المفترس، لا يتغير ويبقى على ما هو عليه. وهذا الكلام باطل بالنقل والعقل والمشاهدة والفطرة. الأخلاق صحيح أن فيها شيء جبلي وفيها مكتسب، والأصل الاكتساب، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأشج عبد القيس واسمه المنذر بن عائض، قال: يا أشج، إن فيك خصلتين لما؟ اسم إن مؤخر، لو كان سيبويه معنا زوجك بنته أحسنت. إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله: الحلم والأناد. قال: يا رسول الله، خصلتين جبلت عليهما أم يعني اكتسبتهما؟ قال بل جبلت عليهما. قال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله ورسوله. فهناك خصال الإنسان يجبل عليها، هذه مكارم إلهية وعطايا ربانية. ترى بعض الناس ما تعلم ولا كتب سوادا في بياض ولا يقرأ، ولكن عنده من الأخلاق ما لو قسم على 70 لكفاه، جبل عليها حلم وتؤده وأنات والقسم الثاني مكتسب، والاكتساب به الثواب والعقاب، أو من أسباب الثواب والعقاب. فجاءت مما أدلة الاكتساب قوله عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بماذا؟ بالتحلم، مفاعلة. ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى، هذا اكتسب. قال عليه الصلاة والسلام: ومن يتصبر ماذا؟ يصبره الله. يتصبر يعني اللغة، لغة العرب، إذا زادت في المبنى ففي ذلك زيادة في ماذا؟ في المعنى. مثل: وأمر أهلك بالصلاة واصبر عليها، أو واصطبر. واصطبر يحتاج إلى مفاعلة، جهاد نفس وجهاد أولاد. إذا ومن يتصبر يصبره الله، يكتسب. إذا علم الله من العبد صدق النية وبذل الوسع واستفراغ الجهد أعطاه الله ما يتمنى. ومن يستعفف يعفه الله، اكتساب. ومن يستغني يغنيه الله. والذين آمنوا وجاهدوا فينا، الذي جهاد النفس والمفاعلة واكتساب الأخلاق واكتساب الخيرات. ومما يدل أيضا على الأخلاق المكتسبة ما نراه في أحوال الناس: شخص غضوب يوطن نفسه، يجاهد نفسه، فمع تقادم الأيام بعد توفيق الله يكون ذلك الغضوب حليما، هذا مشاهد. بل حتى في الحيوانات المفترسة بتربيتها وتعويذها تكون أليفة، فبعد أن كان الإنسان يفر منها أصبح الحيوان بالتدريب والتأليف أصبح يأنس به. وبكل حال الأخلاق فيها جبلي وفيها والأصل الاكتساب. من ما ينبغي من الأخلاق والتعامل مع الناس أئمة المساجد، هؤلاء هم قدوات المجتمعات، والناس قدموهم في دينهم وأتمنوهم على صلواتهم. الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، والإمام مؤتمن على صلاته بالجماعة. وعلاقة الإمام بجماعته يترتب عليها خشوعهم في صلاتهم أو تثاقلهم للصلاة، هذا ملحظ مهم جدا. فبعض الأئمة يحبب الجماعة إلى الصلاة، ويشعر المصلون خلفها بالراحة النفسية والبدنية، بل ويتزودون من العلم بسؤاله عما يشكل عليهم، ويفتحون صدورهم قبل آذانهم لسماع ما يقرأ أو يقرأ عليهم. وعلاقة الإمام لخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير حديث، منها: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة، وإذا صلى وحده فليطل ما شاء. وهنا التخفيف نسبي، ليس كما قال ابن القيم، ليس التخفيف راجع إلى شهوة الإمام ولا إلى المأمومين، ولكن السنة. فكون الإمام يثقل على المصلين إثقالاً غير شرعي هذا تنفير، لدرجة أن بعض المصلين قد يترك المسجد ولا يصلي معه، يصلي مع إمام آخر. ومن أسباب تنفير الإمام للمصلين عدم الانضباط في وقت الإقامة، مرة يتقدم مرة يتأخر فيحصل لبس. وأنت والمؤذن مؤتمنان على هذه العبادة. من أسباب أيضاً سوء العلاقة أو تنفير أو عدم خشوع المصلين في صلاتهم بأخلاق الإمام أن يكرر عليهم آيات، يكرر عليهم آيات دائماً، الصلاة صحيحة وترتفع الذمة من العهدة، لكن هذا يحرم الناس من الخشوع، يكرر آيات باستمرار، يعني المغرب مثلاً أو العشاء أو الفجر أو كل الصلوات. عرف الجماعة حتى أن بعض المأمومين يقول أنا أقسم لك أن إمامنا سيقرأ كذا أو كذا وكذا لا يتعداه، والفعل لأنه ما قام بالمسجد، المفروض أن يحفظ وليخشع هو في صلاته وليسمع الناس كلام الله. حتى استحب بعض أهل العلم في رمضان أن يسمع الإمام جماعته القرآن كاملا، فبعض المصلين بعض الأئمة يكثر حتى تكون عادة له. ولهذا يذكر لي أحد الفضلاء قال صليت مرة في مسجد غاب الإمام فتقدمت، فلما قرأت أتاني شخص وشكرني ودعاني، فقلت بالمناسبة، قال أسمعتنا كلام الله، أسمعتنا آيات لم نسمعها في هذا المسجد منذ سنوات. فينبغي للإمام أن يحرص أن ينوع في التلاوة. أيضاً من أسباب من سوء أخلاق بعض الأئمة، طبعاً الأصل فيهم إن شاء الله هم القدوات، وهم كما يقال يعني عليهم أنظار الجماعة، بهم يقتدون في صلواتهم، لكن تذكر هذه الأمور من باب تجنب من قد يقع فيها. ولا في الأصل في الأئمة إن شاء الله العناية والحرص، لكن يعرف الإنسان الخطأ ليتقيه. أيضاً مما سوء أخلاق الإمام أو بعض الأئمة مع جماعة المصلين كثرة التعنيف واللوم. يتأخر أحدهم عن الصلاة الفجر، يعرف من التأخر ليس عن يعني قد يكون يعني له عذر، وإن كان لابد جهد نفسه لكن ما تعمد التأخير، لكن قد يكون لا أحد يوقظه من النوم، قد يكون نومه ثقيلاً، فالعنف مع مثل هذا يزيده نفوراً، والإمام هنا طبيب وهذا مريض، فإن أحسن المريض طبيب استعمال الداء وإلا زاد استفحاله وسارت الجناية حتى تكون أشد على المريض. أيضاً من علاقة وحسن علاقة الإمام بالجماعة أن يزيدهم علماً. لو قرأ الإمام في كل يوم فائدة واحدة، فائدة السنة 360 يوماً، والفائدة تأخذ دقيقة واحدة مثلاً، 360 دقيقة كم تعادل من ساعة؟ 60 ساعة، والثلاثمائة هذه قد نقول 6 ساعات مثلاً، يعني في السنة كلها 7 ساعات. لو جمعت القراءة في السنة كلها 7 ساعات. ولهذا بعض الجماعة المساجد إذا جلست معهم سبحان الله تعرف في كلامهم لغة العلم، تشعر كلامهم أنه في لغة العلم والنفس العلمي، فتقول فيقول جزا الله إمامنا خيرا، فقهنا وعلمنا ولا يبخل علينا بالعلم وبذل العلم. وما أجمل أن يتعود الجماعة بعلاقتهم مع الإمام أن يرتب لهم ترتيبا، يعرفون اليوم فوائد عقدية، يوم الأحد فوائد فقهية. ومن باب المشورة على من يسمعني من الأئمة، من أجمل الأشياء في ترسيخ العلم أن يطرح الإمام السؤال على جماعة المسجد. البخاري يقول باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عنده من علم، الإمام الأكبر صلى الله عليه وسلم. فكون من أنواع تعلم أو تعليم الناس القراءة ابتداءً عليهم، أو أن تطرح عليهم سؤالاً في الأسبوع مرة مرتين: ما قولكم أيها المصلون في رجل مثلاً على سبيل المثال تذكر أن في ثوبه نجاسة ولم يغسلها وهو مع الإمام يصلي؟ طبعاً هم مقام فتية، سيترتب مقام امتحان، هذا سيقول كذا وسيقول كذا، فإذا فرغوا يقوم الإمام بقراءة الجواب، وهذا يسمى في بعض باب التعلم بالقوة، يعني نحت الذهن، العصف الذهني، كل بذل جهده واستفرغ ما عنده، فإذا قرأت الفتية عليهم رسخت في أذهانهم. ومن علامات أو من دلائل أو من قراءة من حسن أخلاق الإمام مع الجماعة أن يتفقدهم وأن ينزلهم منازلهم، الكبير يخاطبه بلغة الأبوة، الصغير لغة البنوة، إذا غاب أحد افتقده. أذكر أني أتيت الكويت قديما قبل أن يولد بعض الحاضرين، ودعيت في ديوانية مسجد، لا أنسى هذا الحدث، فإما الإمام لا يحضرني الآن، قال لهم: أخوكم فلان يسلم عليكم وسافر إلى مكة وسيعود إن شاء الله بعد أسبوع، وأخونا فلان عليه عرض صحي وقد لزم فراشه كما أخبرني ولده. فكل الحاضرين أدركوا أو عرفوا من غاب بسبب غيابه، تلاحم ترابط، والإمام هو كما يقال رأس الهرم. أيضاً مما يتعلق بفقه التعاون مع الناس أو بالتعامل، علاقة المعلم بتلاميذه، وهذه من أعظم أمور الأخلاق والأدب. نحن جميعاً درست المراحل الأولية ثم ترقينا في التعليم في التعلم، ولا زال زلنا كنا ولا زلنا حتى نتعلم. إذا جلس الإنسان يستذكر أرشيف الذاكرة، يتذكر أن قد مر عليه معلمون ما زالت صورهم في مخيلته، يدعو لهم، إذا ذكروا تاقت نفسه لهم وتذكر تلك الأيام الخوالي، وإذا قابلهم فرحة وسار بتقبيل رؤوسهم. وبعض المدرسين لا يرغب أن يسمع ذكره ولا أن يتذكر سيرته. لما؟ العلاقة مع الطلاب، التعاون مع المخطئ. ولهذا يعني بعض المدرسين كما قيل الأبوة أبوتان، أبوة العلم أبوة النسب. بعض المعلمين حتى الآن كما هو معلوم من عادة بعض الطلاب يقول: أزور معلمي من درسني في المرحلة الأولية وأدعو له لما رأيت من أخلاقه، من تشجيعه، من حسن عتابه. فالمعلم ينبغي أن يدعو الله تعالى أن يوفقه لقبول طلابه له، وأن يؤدي أمانته، تحضير الدرس، أنت وأنا ناخذ مرتبا سواء يعني أخلصنا أو لم نخلص، سواء حضرنا أو لم نحضر، لكن المال بركته في أداء أمانته. فمن حسن الأخلاق والآداب بل الوجوب أن يؤدي الإنسان أمانته. وهؤلاء الطلاب لا تظنهم سذج، هم صغار، لكن سيبقى أثرك مذكوراً عندهم، إذا تعلموا وأدركوا وفهموا ستكون عندهم إما ممدوحاً أو مذموماً. فأدي الأمانة لله قبل كل شيء، براءة لذمتك، وأخرص مع طلابك. مشايخ أثرت فيهم كلمة من معلم قالها لهم أو جملة، بعض الفضلاء تسابق عبراته وعباراته إذا ذكر بعض مشايخه ومدرسيه، لما له من التأثير عليه. فبعض المدرسين مع الأسف يدخل بقصد بثوب السلطة والأمر والنهي أمام الطلاب هؤلاء، هم سيرضخون لك راغمين أو راغبين بحكم النظام الإداري، لكن هذا النظام مؤقت، سيبقون معك وقت زمن مؤقت ثم تنتهي منهم وينتهون منك، وتبقى تلك السيرة يعني لك أو عليك. فينبغي للمعلم أن يحسن أو يحسن أخلاقه، ومن ما يحسن كما فعله بعض المعلمين إذا أراد أن ينتقل عن المدرسة أو أن الطلاب نجحوا من صف إلى صف آخر وهو لا يعلم الصف الآخر، يقول لهم أو يستكتبهم كاستبيان، يعني اذكروا لي ما رأيتم مما ساءكم وما أعجبكم. والحقيقة أن الطلاب يمحضون النصح لمعلمهم، سترى أن هؤلاء الطلاب الصغار أن لهم إدراكا قد يخفى عليك من النقد أو المدح. فحسن أخلاق المعلم أمر لا بد منه. بعض المعلمين يأتي متأخرا تؤثر في الطلاب، هذه بعضهم الشرح، يعرف الطلاب أن شرح كل مادة إنشائية مكررة، درس اليوم ودرس الغد وبعد الغد والأمس، فهذه أمانة والطلاب يدركون الشيء هذا. لكن قد بعضهم يفرح أنك ما تشرح لهم أو يخشى أن ينبهك. يقول لي بعض الفضلاء أن أحد الدكاترة في أحد الكليات قبل أشهر أخبرني، قال للطلاب سنناقش اليوم مسألة لا تتعلق بالمنهج أو الدرس. قال لاحظت أو اشتكى لي بعض الطلاب ضعف التحصيل العلمي وغياب أوصاف طالب العلم على الطلاب، فينبغي أن نتدارس الأسباب. المهم اللي يقول طول المناهج، بعد الجامعة عن المنازل، فقال أحد الطلاب وأنت يا أستاذ أحد الأسباب. قال كيف؟ قال لا تأتي إلا متأخرا وتذهب مبكرا، تكثر المزاح والسخرية، وتخم المروءة بكثرة مزحك في المحاضرة، أي أخلاق تريد أن تربى عليها منذ أن تدخل، كلامك في النساء وفي الهمز واللمز والبعد عن الجانب الورع في التأخر عن المحاضرة في التبكير في الخروج، هذه أي أخلاق معلم مع طلابه؟ فهذا هو السبب الرئيس عندنا. فينبغي التنبه لمن كان معلماً، وأن يعلم أن التدريس نتيجة، عفواً مقدمة، وذهاب الطلاب عنك وفكرتهم عنك نتيجة. أذكر في الثانوي أثناء الشرح كان بعض الطلاب يسأل أسئلة أكبر من عمره فيها لغة العلم، فكنت أسأل الطلاب هؤلاء، قال هؤلاء درسوا عند فلان، أعرف فلان من خيرة الناس، أسأل الله حسيبه، يعنى بالطلاب وبتلقيح أذهانهم مع أنهم درسوا عنده كل فصل واحد، ومع ذلك لما هلك من هلك ماذا قال نوح عليه السلام؟ إن بي من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، حتى أخبره ربه. فقضية علاقة وحسن أخلاق الوالد مع أولاده هذه تكفي عن حضور ولد الدروس والمحاضرات والحلقات، إذا صدق العبد الأب مع ربه ثم مع أولاده. لهذا من أحسن التعامل مع الولد، هناك شدة هناك اللين، والصواب الحكمة، وضع الأمر في موضعه. بعض الآباء كما ذكر ابن أبي الدنيا كما ذكر الذهبي في السير عن أبي حازم قال إن الوالد سيء الخلق إذا سمع أولاده صوته تبادرت المرأة إلى مخدعها والأولاد إلى حجراتهم، حتى أن القط ينزوي من الجدار من سوء خلقه، خلق الداخل هذا. والسبب سوء علاقة وأخلاق الوالد مع أولاده. ومن أعظم مسؤولية أو أداء المسؤولية كثرة الدعاء لهم. والأنبياء أعظم الناس أخلاقاً، وهم أكثر الناس دعاءً لأولادهم. ربي إبراهيم عليه السلام: ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون؟ وصية التوحيد. فالدعاء للأولاد والوصية لهم بالخير والتغافل المحمود، وأن يكون الوالد قدوة له، قدوة أمام أولاده بفعله. أقف عند هذا الحد وأدلكم على رسالة سماحة الشيخ بن باز عن الدعوة إلى الله وخلاق الدعاة، من أجمل ما كتب، مختصرة، أسلوب واضح، مليئة بالأدلة، وحسبك بكاتبها أو ممليها. معذرة من الإطالة، شكراً لكم، شكراً للكويت ووزارة الشؤون ومركز تعزيز الوسطية. كنت أقترح أن يسمى مركز ترسيخ باب الرسوخ على جهدهم. شكراً للإمامين الشيخ أحمد الهيفي وبندر، وشكراً للجماعة كلهم دون استثناء. والله تعالى أسأل أن يرزقنا أو يهدينا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا هو. شكراً لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.